أقول بسم الله أبدأ مستعينا راض به مدبرا معينا، فالحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره، وأصلي وأسلم على خير الورى الداعي إلى الهدى، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع فيه. عنوان اللقاء كما عنوان له الإخوة وكما سنتكلم عنه هو حياة الصالحات قصص ونماذج. طبعا القصص حقيقة، يعني ربما أن بعض الناس يعني لديه تحفظ على مسألة كثرة القصص وكذا، فأنا أقول القصص إن كانت بها فائدة وعبرة فلنعلم أنها منهج رباني وأنها منهج نبوي. الله قال في كتابه: إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكى قصصا كثيرة في سيرته المباركة، فهذا يدل على أن القصص منهج رباني ونبوي، لا أنه منهج كما يقال القصاصين وبه من الخرافات وبه من الأكاذيب. نعم، هناك من تطفل على هذا العلم، هناك من تطفل على هذه القصص، وأصبح الهدف من نشره لهذه القصص أن يطرح القصص فقط هكذا، إن كان بها كذب، إن كان بها حقيقة، إن كانت غير ذلك، الهدف هو أن يجذب الانتباه وإلى آخره. ولكن لنتأمل هذا الموضوع بدقة، وهي أن القصص لا بد أن نقف معها، كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى قد امتلأ كتابه العزيز بقصص الأنبياء وقصص أصحاب الكهف وغيرهم. فاليوم بإذن الله سنتكلم عن حياة الصالحات أو حياة بعض الصالحات. وبلا شك أننا إذا أتينا نريد أن نتكلم عن حياة هؤلاء الأفذاذ، نحن نريد أن نتكلم عن الرجال ولا نريد أن نتكلم في الذين كملوا من الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم وغيره قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. فنحن لا نتكلم عن الرجال، بل سنتكلم عن النساء والذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، وهم آسية وامرأة عمران، مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفي رواية فاطمة، وفي رواية عائشة. كل هؤلاء كانوا من النساء التقيات الصالحات، وكلكم يعلم قصصهم. ولكن الذي سأتطرق إلى بعض من مواقفها وبعض من قصصها هي العفيفة، هي الطاهرة، هي نصف الإسلام في بدايته، هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فماذا عساني أن أتكلم وكيف أبتدئ عن حياة هذه المرأة الحكيمة، عن حياة هذه المرأة الفطنة، عن حياة هذه المرأة التي صبرت وتحملت المشاق كله في السعي لرضا الله جل وعلا والوقوف مع خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. دعونا نقف مع موقف بسيط لهذه المرأة العظيمة، والتي والله كلنا بحاجة إلى أن نتمثل قصتها، بل حياتها، بل أن نقتدي بها. هي فعلا امرأة كما ذكر أهل العلم وأهل التاريخ، عندما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ، وعندما أمر بأنه يبلغ وبدأ يدعو للإسلام، أول من أسلم وآمن به هو خديجة رضي الله عنها. فذكر أهل العلم أن النصف، أن الإسلام كان نصفين، نصف يتمثل بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونصف يتمثل بخديجة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك حصل ما حصل، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي وقد طرد وقد حصل له من المشاق ما حصل، ولكن قبل أن يبدأ ويبلغ حصل له موقف مع جبريل، وكلنا يعلم هذا الموقف عندما جاءه وغته في صدره وقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، إلى آخره، لما رجع وقال: زملوني زملوني، وأخبر خديجة رضي الله عنها بما سمع وبما رأى. انظروا إلى موقفها العظيم وإلى حكمتها هنا، قالت: كلا، أي أنك لا تخف، كلا وأبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق كما عند البخاري. ثم انطلقت تمشي به إلى ورقة بن نوفل وإلى آخر القصة، عندما قال له إن هذا الناموس الذي أتاك هو أتى موسى وإلى آخره. الذي يهمنا في هذا الموقف انظروا إلى حكمتها رضي الله عنها، فلم تضجر ولم تخف ولم تقول في نفسها ربما أنه يعني واهم أو إلى آخره، لم تقل له كلاما غير صحيح، بل ذكرت له كلاما صبره وجعل هذا الأمر وهذا الموقف يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نحتاج أن نقف وقفة مع هذا الموقف العظيم، وهو موقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية بعثته. فعندما رجع وحصل ما حصل، هنا تتمثل الزوجة الصالحة الحنون الحكيمة التي تعرف حسنات زوجها وتذكرها دائما وتنسى سيئاته. سؤال لأخواتي الفاضلات، نحن ربما تحصل لنا مواقف مثل هذه المواقف، مثل موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم يكون مشابها له صورة ونقلا، لا، بل نحن نريد أن نتكلم عن مواقف الحزن، ربما عن مواقف الوفاة، ربما عن مواقف المصائب. ربما يأتي زوجك أو أخ لك أو ربما أباك أو ربما أمك، ربما يأتي أي أحد منهم فيكون في ضائقة، سواء كانت مالية أو دنيوية أيا كان. كيف هو موقفي وموقفك؟ كيف نستقبل هذه المصيبة؟ كيف نستقبل هذا الحدث؟ هل نحن مباشرة نبدأ ونتهم وننظر للجانب السلبي عند هذا الشخص المصاب، أم أننا نفعل كما فعلت خديجة؟ نحن بحاجة إلى أن نكون فعلا في حكمتها الكثير والكثير من المواقف التي نحتاج أن نطبقها في مثل هذه الحكمة. السؤال، ما هو تعريف الحكمة؟ هو وضع الشيء في موضعه. فهل نظن أن الحكمة هي أنني عندما يأتيني شخص يعز علي أو حبيب أو قريب ويبدأ ويشتكي إلي، هل أبدأ أعاتبه وأتكلم عليه وأقول أنت فيك وفيك، هل هذا من الحكمة؟ هل عندما يحصل موقف مؤلم أو وفاة لأحد منا، هل من الحسن أننا نبدأ ونقول فلان به من الأخطاء وكان به كذا وكذا، أم أننا نسكت؟ لأنه مهما حصل المصيبة لا بد أن نقف عندها ونعرف ما هي الألفاظ التي لا بد أن نخرجها، فرب كلمة تقول لها دعني. هذا موقف بسيط لا بد أن نتأمله في حياتنا. كذلك من المواقف العجيبة التي كانت تتمثل في شخصية هذه المرأة المتميزة هو صبرها العظيم. فلما كتبت وثيقة الحصار الظالمة وسيق المسلمين إلى الشعب وقاطعتهم قريش وجوعتهم، كانت خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم راضية محتسبة، لم يصدر منها كلمة عتاب لرسول الله ولم تتبرم له، بل ثبتت معه في المحنة وعزمت أن تبقى إلى جواره حتى تنقشع الظلمة، ورضيت أن تترك منزلها الفاخر وفراشها الوثير وتخرج حبيسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جبلين، تعاني الحر والقر، تفترش الحصباء وتلتحف السماء، وتكابد الجوع والفقر، وهي الغنية الحسيبة تكابد الظمأ والخشونة، وهي السيدة الشريفة، وطالت بها أيام الحصار، وهي واثقة راسخة الرسوخ الشم الرواسي، سامقة سمو الجوزاء العوالي. كل ذلك على مدار سنوات الحصار الثلاث. ثم لما انقشعت ظلمة الحصار وتبدد كابوس السجن، خرجت رضي الله عنها وقد أعياها المرض وبراها الجوع وهدمت بنيانها سنوات الضنك، فخرجت من سجن الناس إلى رحاب الله الرحيب. بعدما بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة من لؤلؤ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل، وتصوروا الموقف العظيم، أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، كما في البخاري. وهكذا أرسل الله لها التحية والبشارة محمولة من أمين السماء جبريل، مدفوعتان إلى أمين الأرض محمد، ليقوم بدوره بتبليغ التحية الكريمة والبشارة الكريمة من كريم عن كريم عن كريم إلى سيدة نساء العالمين. فبالله عليكم، من تأمل في هذه الحياة العظيمة التي عاشتها هذه الصحابية الجليلة أمنا خديجة رضي الله عنها، المواقف كثيرة. ولكن بالله عليكم، الآن لو كل امرأة من الحاضرات أو ممن تسمعنا أو من الرجال، لو أن شخصا عزيزا عليك، سواء كان أمك أو أباك أو قريبك أو قريبتك أو زوجتك أو زوجك، حصل له من الضائقة ما حصل، كان غنيا ثم جعله الله من الفقراء، هل نحن ممن يستنكر الجميل؟ هل نحن ممن يجحد ويترك هذه الحياة ولا يصبر، خاصة إذا كانت الحياة مع رجل صالح أو امرأة صالحة؟ هل نحن ممن إذا قدر الله لنا شيئا من الضيق في حياتنا، هل نحن ممن نكفر هذه النعم التي أعطانا الله إياها في أيام الرخاء؟ أيها الكرام، نحن بحاجة إلى أن نتمثل هذه المواقف العطرة لهذه المرأة العظيمة، ونحاول أن نطبقها في حياتنا. أنتم تستطيعون أن تقفوا مع أنفسكم وتنظروا، هل نحن ممن إذا مرت علينا هذه الضوائق، أو نحن كنا في مثل حال خديجة، هل نحن ممن يكون في مثل موقفها؟ هل نحن ممن يصبر؟ هل نحن ممن يتوقف ويدعم ويترك كل رغد للعيش ويضحي في سبيل الله؟ أم أننا ربما نزل مع أقرب فترة؟ نحن تكلمنا الآن عن بعض المواقف لخديجة رضي الله عنها، وما أحببت أن أتكلم في هذا الدرس أو هذه الدقائق التي سنتكلم فيها عن قصص عطرة لبعض النماذج المتميزة، ما أحببت أن أتكلم ولا أبدأ حتى نبدأ بهذه الامرأة التي فعلا ضحت والتي صبرت والتي نالت ما نالت من الجزاء الدنيوي والأخروي. فنحن سننتقل الآن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد آخر، ففي حياة السلف يروى، وهنا ركزوا أيها الكرام، يروى أن رجلا من السلف ويقال له سفيان الثوري، ويقال أنه غير سفيان، أنه تزوج امرأة صالحة، فلما تزوجته هو أراد أن يختبرها، فلما جاء النوم قام الرجل ونام، وأراد أن يرى ماذا تصنع هذه المرأة الصالحة، هو لم يأخذها إلا لصلاحها وتقاها، وأراد أن يرى ماذا تفعل هذه المرأة الصالحة التي ستعينه على حياته في الدنيا، أما الآخرة فهل ستعينه أم لا؟ اسمعوا لبقية القصة. قامت المرأة في أول الليل بعد أن نامت قليلا وأخذت تصلي، ثم نادت زوجها وقالت: أيقم، فقد ذهب ربع الليل، فقال: نعم أقوم أقوم، فلم يقم. ثم قامت من الليل حتى بلغت النصف ثم انتهت، فقالت: أي قم قم إلى الصلاة، فقال: أي أقوم، نعم أقوم، ثم نام. ثم قامت الليل حتى وصلت إلى آخره فانتهت، فقالت: يا رجل، من الذي أغراني بك؟ ومن الذي قال لي أنك من الصالحين؟ الناس قد قاموا يناجون ربهم وأنت ما زلت على فراشك نائما. هنا تتجلى قصة مشرقة تتجلى امرأة في موقف عظيم، كيف أن المرأة لا بد أن تقف مع زوجها ليس فقط في أمور الدنيا وهذا حسن، بل حتى في أمور الآخرة. فإن كان يتأخر في صلاته فهي تعينه على القيام بها بل والتبكير لها، إن كان لا يحافظ على السنن فهي تعينه على المحافظة على السنن، إن كان لا يصوم فتعينه على الصوم. هذه هي المرأة الصالحة. ليست المرأة الصالحة هي من تحرص على الموضة وتحرص على آخر الصلعات من الفساتين والموضات والمكياج والصبغات، لا، نعم لا بأس أن تتزين بما أحله الله لها لإرضاء زوجها فهذا نعم العمل ففيه خير لها وأجر، ولكن هل نحن، ونسأل أنفسنا سؤالا، هل نحن ممن نعين أزواجنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا في أمور الدنيا والآخرة، أم أننا فقط نعينهم في أمور الدنيا فإذا جاءت أمور الآخرة تجدنا أبعد ما نكون عن إعانتهم والوقوف معهم؟ لماذا بعضنا يدعي ويقول أنا أحب فلان في الله، وتقول أخت لأختها أحبك في الله؟ هل نظن أن كلمة أحبك في الله هي كلمة بسيطة تستساغ فتقال وليست لها ضرائب؟ لا، بل أهل العلم يقولون أن كلمة أحبك في الله لها معاني عظيمة وتأملوها. فإذا أردت أن تحب شخصا في الله فعليك بالتالي: أولا أن تنصحه وتذكره بالله إذا عصى، وأن تعينه إذا أطاع الله، وأن تذكره إذا نسى. فإذا فعلت هذه الثلاث فأنت فعلا تحبه في الله لا لغير الله. ولكن للأسف الآن أصبح بعضنا يحب أخا له في الله لأجل أنه يوسع صدره، يغير جو عليه، يحاول أن يضحكه وأن يجعل وقته عامرا بالضحك وبشيء من التسلية، وهذا حسن بلا شك، ولكن كما أنك تحرص على أمور الدنيا فلا تنسى أمور الآخرة. امرأة أخرى في عصرنا هذا ماتت قبل فترة، ولكنها كانت امرأة غريبة عجيبة ضربت أروع الأمثلة في الصلاح والتقى. فهذه امرأة يروي أحد الدعاة والمشايخ الذين حضروا وفاتها واحتضارها، يقول: امرأة كانت في غيبوبة تامة، يقول: والله أنها تقوم تلقائيا وقت الصلاة فتصلي، تؤذن وتقيم وتصلي وهي في غيبوبة. يقول: حتى إذا وافتها المنية، يقول: كان ابنها عندها يبكي: أماه أماه لا تذهبي، يقول بهذا اللفظ: أمي لا تذهبي، نحن بحاجتك. قالت: يا ابني أنا ذاهبة إلى رب الرحيم، أنا بإذن الله سألتقي بكم عند الكريم سبحانه وتعالى، وإن الله لن يضيعنا. ثم تشهدت وماتت. فعندما سألوا ابنها قالوا: سألناك بالله ما الذي كانت تعمله هذه المرأة حتى وصلت إلى ما وصلت وختم لها بهذه الخاتمة الطيبة؟ قال: والله أنها كانت لا تتكلم في أحد ولا تغتاب، وكانت دائما تحرص على الصلاة في وقتها، وكانت تصوم الاثنين والخميس، وكانت لا تذهب إلى أقاربي خشية أن تقع في الغيبة والنميمة، وإن ذهبت نصحت ووجهت، وإن لم يسمعوا لها خرجت، وكانت والله دائمة الصدقة على المحتاجين. كنا نعطيها المصروف فنأتي نهاية الشهر فنقول لها: أين المصروف يا أمه؟ فتقول: ذهب إلى مكانه. فعندما بحثنا بعد وفاتها انصدمنا أنها كانت تعول بعض اليتيمات. السؤال الذي يطرح نفسه: نحن ذكرنا مثالا في حياة النبوة، وذكرنا مثالا في حياة السلف، وذكرنا مثالا الآن حصل في عصرنا القريب. فالسؤال: هل نظن أنه من الصعوبة بمكان أن نصل إلى ما وصل هؤلاء الأفداد الرائعين المتميزين؟ هل نظن أنه من الصعوبة بمكان أن نصبح ممن يخدم هذا الدين وهذا الإسلام؟ والله ثم والله أننا نستطيع أن نصل إلى ما وصلوا له، ولكن بالهمة وبالعزيمة وبالأهداف السامية، عندما نضع لنا أهداف واضحة ونضع لنا خطة واضحة لتنفيذ هذه الأهداف، بإذن الله أننا سنصل إلى ما نريد. وأعظم من ذلك كله أن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم. احرصوا على أن يكون عملنا أيها الكرام خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، فوالله مهما عملنا ومهما قلنا ومهما فعلنا، فإن لم يكن هذا العمل لله فنخشى أن يرده الله يوم القيامة فيكون ترة وحسرة علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما فيه الخير والسداد، ويجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. إن كان من سؤال أو استفسار في نهاية اللقاء فأترك لكم المجال. هل من سؤال أو استفسار؟ جزاكم الله خيرا جميعا على حضوركم وإنصاتكم. كيف الوصول إلى الإخلاص يا شيخ؟ طبعا الإخلاص عزيز، وهو عبادة قلبية، وهو من العبادات ومن أعمال القلوب التي يصعب أن نحكم عليها في الظاهر، ولكن كما قيل إذا كنت لا تخلص أو إذا لم تخلص لا تتعب. ماذا يعني هذا الكلام؟ أي أن أعمالنا إذا لم تكن لله خالصا لوجهه الكريم فالأفضل أن لا نعملها، لأنها سترد. وطريقة الوصول إلى هذه العبادة العظيمة هي تعويد النفس على أن كل أعمالنا لا بد أن تكون لله، لا ننتظر من الناس جزاء ولا شكورا، ولا ننتظر غنيمة ولا مالا ولا هدية. البعض أصبح حتى الصدقة عندما يعطيها لعامل أو لإنسان محتاج تجده يقول ادعي لي. سبحان الله، هل أصبحنا نعمل الصالحات لكي نطلب من الناس الدعاء؟ لماذا لم تصبح أعمالنا خالصة لوجهه؟ نحن نريد ما عند الله. لذلك الله قال في كتابه العزيز إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لماذا؟ لأنه في بداية الآيات قبلها ذكر أنهم كانوا يتصدقون ولا يريدون جزاء ولا شكورا من أحد. فإن أردنا أن نصل للإخلاص نستطيع، ولكن لا بد أن نعود قلوبنا وأعمالنا، وكل ما نبذله لا بد أن نستشعر في قلوبنا أنه لله، أنه للعظيم سبحانه وتعالى. بهذه الطرق أو بهذه الأساليب التي كلنا بحاجة إلى أن نتدرب عليها سنصل بإذن الله إلى الإخلاص، وكما ذكرت هو عبادة عظيمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يخلص في قوله وعمله. أتمنى أن نكون أجبنا على سؤالكم. هل من سؤال آخر؟ بارك الله فيكم. نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا عنا، وأشكر حقيقة ملتقى طالبة العلم على التنسيق لمثل هذه الكلمات وهذه المحاضرات وهذه اللقاءات، وهذا ليس بغريب عنهم، فهم حريصين على نشر الخير وعلى أن يصدع بكلمة الحق في هذا العالم وهو عالم الإنترنت. بارك الله فيكم وفي حضوركم. هذا والله أعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.